ولما أصروا واستكبروا وأبوا إلا أن يظلوا على ما هم عليه من عبادة غير الله، فعبادة غير الله تعالى ظلم لله، ومن عبد غير الله تعالى قد ظلم نفسه، لأن الله تعالى إنما خلق الخلق ليعبدوه، فلا يجوز لحال من الأحوال ولا يجوز لأي عاقل بصير يعلم أن الله تعالى خلق ورزق وسواه وتفضل عليه بالنعم أن يأخذ حق الله تعالى ويصرفه لغيره. هذه مصيبة المصائب، هذه بلية البلايا، هذه هي سبب الخلاف بين الأنبياء ومن ضمنهم نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وبين أقوامه. العداء المستدل، المشكلة، المصيبة التي وقعت بين النبي والأنبياء وبين قومهم إنما تعود إلى نقطة واحدة فقط، النقطة الواحدة أن الأقوام يريدون أن يتبعوا هواهم، أن يعظموا غير الله، وإن كانوا يعظمون الله أن يعبدوا غير الله، وإن كانوا يعبدون الله فإنما يعبدون من دون الله تعالى لا يستحق أن يعبد، وإنما الذي يعبد هو الله تعالى. اسمع قول الله: وما أرسلنا من قبلك يا محمد من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني. جميع الرسل أتوا بهذا الأمر، الدعوة إلى عبادة الله وأن تكون خالصا لله وأن لا يعبد مع الله سواه، وأن من عبد الله عبد غير الله أشرك كفر، انتقل من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر. الله جل وعلا لا يعبر به، الله جل وعلا جعل فارقا بين المسلمين علينا. نوح لما عجز دعا على قومه الدعوة التي استجابها الله تعالى منه وأهلك الله قومه، كذلك هود، كذلك شعيب، كذلك صالح، موسى وعيسى وجميع الأنبياء الذين الرسل الذين بعثهم الله تعالى إنما جاءوا بهذا الأمر فقط. ولذا يتعين على كل مسلم، على كل عاقل أن يعلم أن هذه المسألة هي السبب في العداوة بين الأنبياء وبين الرسل، وأن من عبد غير الله تعالى وإن عبد الله تعالى فإن الله لا يقبل منه طاعته وعبادته. ولذا قال الله جل وعلا في محكم كتابه العظيم، قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الجاهلية لهم أعمال جليلة، أعمال عظيمة، أعمال كبيرة، ذكرت بعضها لكم في بعض الدروس من الأعمال التي يعملونها، والله نحن اليوم لا نقوى على أن نعملها، وليس لدينا استعداد للقيام بهذه الأعمال التي كانت الجاهلية والتي كانت العرب تعملها. يعملون أعمال عظيمة خطيرة كبيرة مصالح في المجتمع، أعمال خيرة صالحة طيبة، ولكنهم لما خلطوا عملا صالحا وعملا سيئا، والعمل السيء الذي أدحض الذي أزال أعمالهم الصالحة أنهم عبدوا غير الله. ولذا قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يعني لا نقبله لا نقبله، اصبح عمل هباء منثور، لانهم عملوا عمل صالح الله بكافيهم عليه في هذه الدنيا، واما في الاخرة فلا خلاق لهم الا الله تبارك وتعالى. الحاصل المحاجة شديدة، والقرآن استدرجهم. من الذي خلق السماوات والأرض؟ من الذي يملك السمع والأبصار؟ من الذي أنزل الكتاب؟ الله الذي أنزل الكتاب بالحق. بعد ذلك ذكر لهم أمرا آخر، الكل يقر به هذا الأمر، أن أنفسنا وأن أرواحنا ملك لله، وأن الأصنام والأوثان والملائكة والذين يعبدون من دون الله لا يملكون أرواحنا ولا يملكون نفوسنا. فحري بالعاقل متى ما علم أن الله تعالى هو الذي يملك الأرواح والنفوس، وهو الذي يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، هذا الحري بأن يعبد، وغيره لا يستحق أن يعبد. وإذا بعدما ذكر الله تعالى لهم أمورا أقروها، أتى الله جل وعلا بهذه المسألة الواضحة البينة التي يقر بها كل عاقل، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. أنفاسنا نفوسنا أرواحنا بيد الله تعالى، هذه الأرواح هذه النفوس الله تعالى يقبضها، ونحن نعلم أننا عندما ننام إذا أراد الله تعالى أن يقرنا استيقظنا، وإذا أراد الله جل وعلا أن يحبس نفوسنا بعد أن وضعنا رؤوسنا على المضاجع الله تعالى قادم على ذلك. كأن المعنى هذه الآلهة هذه الأصنام هذه الأوثان هذه المعبودات التي تعبدونها من دون الله تبارك وتعالى، أي تتوفى نفوسكم أي تعيدها إليكم؟ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الأمر ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى لا إله إلا هو. يتوفى الأنفس حين موتها، الموت الأبدي الذي لا تكون فيه حياة وعودة الروح إلى الجسد إلا عندما ينفخ نافخ الصور. هذه موتة، وموتة أخرى هي موتة النوم، كل من نام مات وهو معرض لأمرين، إما أنه متى نام ومات وارتفعت الروح وذهبت إلى باريها وقبضها سيدها ومولاها الله، لا الأصنام ولا الأوثان ولا الصالحين ولا الملائكة ولا الأحجار ولا الأشجار، وإنما الذي يقبضها رب الخلق، إن شاء عادها إلي وإليك وإن شاء قبضها. يوضح ذلك كما قلت لك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع إلى وإلى فراشه، يريد أن ينام يأخذ داخلة إزاره الجانب السفلي فيمسح به فراشه، ربما تكون هوام ربما تكون عقرب ربما أن يكون أذى، فيزيل النبي هذا الأذى بداخلة إزاره، وبعد ذلك يضع جنبه وخده وينام على الجانب الأيمن. باسمك اللهم وضعت جنبي وباسمك أرفعه، اللهم إن أمسكت نفسي فاغفر لها لا قبضتها ولا تريد ان تعود اليه. وهنا لطيفة ينبغي للعبد عندما يضع راسه على المثال ان يتأتى برسول الله وان يصفي ما بينه وبين ربه. ربما انه يضع راسه على المثال فلا يعود، لا تعود الحياة اليه، لا تعود الروح اليه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتذكر ويذكرنا بان نقول هذا الدعاء باسمك وبعض جنبي وباسمك ارفعه. اللهم ان امسكت نفسي، يعني امسكها الموت الكبرى، فاغفر لها. وان ارسلتها وعدتها اليه فاحفظها بما تحفظ به الصالحين من عبادك. وفي قصة نوم النبي عليه الصلاة والسلام بالوادي وهو قافل من غزوة، أرى مكى ليلا عليه الصلاة والسلام، فنزل في وادي وقال عليه الصلاة والسلام: من يكلونا هذه الليلة؟ من الذي يتطوع ويتبرع ولا ينام في هذه الليلة يحرسنا؟ جاءت روايات مختلفة، منها رواية أن بلالا قال: أنا يا رسول الله. ومنها رواية أن أنس قال: أنا يا رسول الله. ومنها رواية أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أنا يا رسول الله. ولعل الجمع بين هذه الروايات المختلفة أهو بلال أم أنس أم أبا هريرة، أن القصة قد تعددت، لا يمنع أن تتعدد. قال بلال: أنا يا رسول الله، أو قال أنس: أنا يا رسول الله، أو قال أبو هريرة: أنا يا رسول الله. فأخذ بلال بعيرة واستند إلى بعيره، ونام النبي عليه الصلاة والسلام ونام فيه. قام بلال يصلي في الليل، وبعد ذلك حبسه النوم واستند الى البعير ونام. ولم يستيقظ بلال، ولم يستيقظ رسول الله، ولم يستيقظ احد من الشيء حتى طلعت الشمس، فايقظته من حرارة الشمس. وكان اول من استيقظ رسول الله. ما هذا يا بلال؟ انت التزمت، انك تكلونا تحرسنا هذه الليلة توقظنا. قال: يا رسول الله، اخذ بنفسي ما اخذ بنفسي، اخذ بنفسي ما اخذ بنفسي، انت نمت وانا نمت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وكان الانسان اكثر شيء جدلا، ما عنف، ما ضرب، ما حبك، ما قال له شيء، لان الذي اخذ بنفس النبي هو الذي اخذ بنفس بلال والجيش. فامرهم النبي ان ينتقلوا من هذا الوادي، فانتقلوا من الوادي وتوضؤوا لصلاه الصبح. وصلى النبي عليه الصلاة والسلام الرغيبة قبل ان يصلي صلاة الصبح، يعني صلى ركعتي الفجر. وفي هذا دلالة واضحة على ان من نام سواء كان من تفريط او من غير تفريط، اذا استيقظ لا يصلي صلاة الصبح ويدعو الرغيبة، وإنما عليه أن يبدأ بالرغيبة، يعني بركعتي الفجر. نحن عندنا رغيبة وعندنا صلاة الصبح، عندنا ركعتي الفجر وعندنا صلاة الصبح، عندنا تحية، عندنا نافلة قبل صلاة الصبح، هذه النافلة عندنا صلاة الصبح ركعتان، صلاة الصبح فريضة، الرغيلة سنة مؤكدة. ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يدع هذه الرغيلة، يدع هاتين الركعتين النافلة السنة المؤكدة لا في حضر ولا في سفر. إذا تأخر صلى رغيبة الفجر، صلى سنة الصبح، صلى المثل كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدع الوتر ولا ركعتي الفجر لا في حضر ولا في سفر. المسافر يصلي الرغيبة ويصلي الوتر، الحاضر الشاهد يصلي الرغيبة يصلي الوتر. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما نام واستيقظ بدأ بصلاة الرغيبة قبل أن يصلي صلاة الصبح. إذا أنا النوم حبث من النوم، استيقظ، طلعت الشمس، ارتفعت الشمس، أصلي أولا الرغيبة. وإذا صليت الرغيبة بعد ذلك صليت صلاة الفريضة التي هي صلاة الصبح. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ عندما استيقظ من نومه وبعدما طلعت الشمس بدأ بصلاة الرغيبة قبل أن يصلي صلاة الصبح. فلما انتهى من صلاة الرغيبة بعد ذلك صلى صلاة الصبح. هذا دليل واضح صحيح صريح، دليل على أن النائم أن الناسي نسي ما صلى صلاة الصبح. يبدأ أولا بالرغيبة عندما يتذكر، عندما يستيقظ، استيقظ قبل صلاة الظهر بساعة، يصلي أولا الرغيبة وبعد ذلك يصلي صلاة الصبح. ما لم يستيقظ قبل طلوع الشمس، استيقظ قبل طلوع الشمس ولا يبقى من الوقت إلا مقدار ما يصلي ركعتين، فهل يبدأ بالرغيبة أم أنه يبدأ بالفريضة؟ الجواب يبدأ بالفريضة فيصليها حتى تقع في وقتها، لأن الشمس إذا طلعت خرجت الفريضة عن وقتها فتقضى، فبعد ذلك يقضي الرغيبة ولا شيء عليه إن شاء الله. أمر آخر يتعلق بالرغيبة، علينا أن نعلم هذا الأمر. أتيت إلى المسجد في صلاة الصبح ولم أصلي الرغيبة، شرعت في صلاة الرغيبة، كبرت، صلاة الفاتحة أقيمت الصلاة، أو كبرت ورفعت الركعة الأولى ورفعت وهي بالصلاة تقام، هل أستمر في قضاء الرغيبة أم أن علي أن أسلم، أم أن علي أن أصليها قبيلة وأدخل مع الإمام؟ المسألة من لم يصلي الرغيبة أو شرع في صلاة الرغيبة أو صلى ركعة من الرغيبة وأقيمت الصلاة، ما الذي عليه أن يفعل؟ هل يصليها خفيفة؟ ما بدأ يبدأ ويصلي والصلاة قد أقيمت والإمام بدأ في القراءة، أم ماذا يصنع؟ الجواب عن هذا نأخذه من سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، وإذا جاء نهر الله اتفق نهرهما. اذا جاء نهر الله وصل نهر معقل. نهر الله ما جاء به رسول الله. وكلام رسول الله قاضٍ على كلام جميع الخلق. وكلام الخلق ما عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلام الخلق لا يقضي على كلام رسول الله. اذا علمت هذا ايها الاخ اورد لك خلاف قاله العلماء وبعد ذلك ابين لك ما قال رسول الله لنعرف كلام الناس وكلام رسول الله. العلماء منهم من قال اذا شرعت الرغيبه كبر قضاها خبير صلاها خبير. اذا لم يكبر قامت الصلاه. منهم من قال لا يدخل في الرغيبه وانما يصلي مع الامام صلاه الصبح. منهم من قال ان دخل فيها او لم يدخل فيها عليه ان يبدا بالرغيبه يصلي وحده وبعد ذلك يدخل مع الامام. ولذا فاننا نرى اقواما في مساجدنا اذا صلى الامام صلاه الصبح وقيمت الصلاه دخل زيد عمرو خالد قبل ان ياتي يصلي مع الامام يتنحى جانبا فيصلي الرغيبه والصلاه قائمه ولو ركع الامام الركعه الاولى ورفع في الركعه الثانيه تراه يصلي صلاه الرغيبه بكل هدوء وبكل اطمئنان حتى يقضي الرغيبه. واذا قضى الرغيبه بعد ذلك يصلي ما ادرك مع الامام وبعد ذلك يقضي. هذه امور يفعلها الناس. قال هذا جماعة من اهل العلم. قال ذاك جماعة من اهل العلم. قال الاخر جماعة من اهل العلم. فماذا قضى به رسول الله? وماذا امر به سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه? الجواب خرج من بيته يقصد مصلى. اقام البلال الصلاة. وإذا برجل يصلي قبل صلاة الصبح ماذا يصلي? إما أن يصلي تحية المسجد أو أنه يصلي الرغيبة. فمر النبي على ذلك الرجل وخاطب النبي الرجل وقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الصبح أربعا الصبح أربعا يعني تصلي الصبح أربع ركعات وتصلي الصبح أربع ركعات. الرجل قد دخل بالصلاة. النبي يكلمه يقول له الصبح أربعا الصبح أربعا. هذه صيغة إنكار وليست بصيغة إقرار. فلو كان النبي أقره كما قال له الصبح أربعا الصبح أربعا لتركه رسول الله يصلي. وإذا من انتهى من صلاته كلمه رسول الله. زيادة على ذلك جاء في الروايات أن النبي جذب الرجل بعدما قامت الصلاة وقال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل أتصلي الصبح أربعا أتصلي الصبح أربعا أتصلي الصبح أربعا. قول وفعل. القول أتصلي الصبح عن فعل جر النبي الرجل لو عمل عملا مشروعا أيجره رسول الله? أيقطع صلاته رسول الله? لا وربي. ولكن الأمر لما كان مخالفا لما جاء به رسول الله جذبه كلمه قال له ما سمع. زيادة على ذلك يقول عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. هذا لفظ عام. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. في رواية أخرى إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت لها. أبعد هذا بيان بعد بيان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أجوز لي أن أقول قال فلان وقال فلان وقال فلان والنبي قد قضى في الأرض بقوله وفعله ولم يقر المصلي بل جدله، فكيف يسوق للمسلم بعدما علم هذا الأمر الذي لم يعلم الأمر لا شيء عليه؟ عفى الله عما سلف، لا يعتبر مخالفة، أحسن من انتهى إلى ما سمع. أنا سمعت العلماء يقولون إن شرعت فيها أتممتها خفيفة، وسمع هذا بعض أهل العلم يقولون إذا لم يشرع لا يقدم، سمع هذا الآخر بعض أهل العلم يقول لو لم يصليها صلاها، ولو أقيمت الصلاة ولو صلى الإمام الركعة الأولى وقام في الثانية. بعد ذلك تبين أن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فلا صلاة إلا التي أقيمت لها. ولهذا ذهب جماعة كبيرة من أهل العلم على أنه لو تنفل قام يتنفل في صلاة المغرب، في صلاة العشاء، في صلاة الصبح، في صلاة العصر، شرع دخل قامت الصلاة عليه أن يبقى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فلا صلاة إلا التي أقيمت لها. هذا ما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولا يعارض هذا القول، ولا يعارض هذا الحديث قول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. الذين قالوا بأنه لو شرع أتمها خفيفة قالوا لأن الله تعالى قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. المانعون من الصلاة يعني من صلاة الرغيبة إذا قامت الصلاة قالوا هذه الآية لا تتنافى ولا تخالف قول الله تعالى، لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم بمخالفة الله وبمخالفة رسول الله. فأنا إذا قطعت صلاتي النافلة بعدما أقيمت الصلاة وأنا مستند على قول رسول الله مستج به، كأن النبي قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت لها، لا صلاة إلا المكتوبة، فهل أنا مطيع لله ورسوله أم مخالف؟ أنا ما عملت إلا ما دعا النبي إليه، أنا ما عملت إلا ما دعا النبي إليه. فإن النبي أخذ بيد الرجل وقطع صلاته وقال له الصبح أربعا الصبح أربعا الصبح أربعا، فإذا أنا مطيع لله ومطيع لرسول الله ولم أبطل عمل، لأن يقال العمل إنما يكون في مخالفة الله وبمخالفة رسوله. ثانيا، من أعلم الناس بتأويل كلام الله؟ من أعلم الناس بتأويل كلام الله؟ أعلم الناس بتأويل كلام الله من أنزل الله القرآن المبين عليه وهو رسول الله. أنزل الله تعالى على رسوله وحبيبه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم، أنزل الله تعالى عليه قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. الذي يعلم تأويل هذه الآية حق العلم هو الذي قال إلا التي أقيمت لها، هو الذي جلب المصلي عندما كان يصلي الغريبة جذبه النبي وقال له أتصلي الصبح أربعا. ولهذا أيها الإخوان لا تنال محبة النبي عليه الصلاة والسلام إلا بإيثار قوله إلا بتقديم أخباره. أنا على قول قاله الجماعة إلا كبار من العلماء. أنا متمسك بهذا القول منذ سنوات عديدة، ولكن بعد ذلك تبين أن الله تعالى قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، والرسول عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة إلا التي أقيمت لها. ها هنا مظهر محبة رسول الله. إذا أثر قول النبي على قول غيره أنت محب لرسول الله، وإنما قدمت أقوال الخلق على قول النبي عليه الصلاة والسلام وقل كما قال البعض ولي كما قال البعض، كما ذكر ذلك الحافظ ابن عبد البر رحمة الله تعالى عليه. يقول الحافظ ابن عبد البر أن إنسانا قال لو أتتني 100 من الأحاديث رواها الثقة، لو أتتني 100 من الأحاديث رواها الثقة وجاءني قول عن الإمام قدمته. قول الإمام، قول العالم، قول الشيخ، أنا أقدمه على 100 حديث رواها الثقات عن رسول الله. لو أتتني 100 من الأحاديث رواها الثقة وجاءني قول عن الإمام قدمته. قال الحافظ ابن عبد البر يتبع هذا القول من استخف عاملا بنص إمام عن النبي جاء فسرته العلماء. من استخف عاملا بنص إمام عن النبي جاء كفرته العلماء. إذا كنت أخذت قول النبي الصحيح الصريح وقلت أنا لا أقبل قول النبي ولا أعمل به، يقول العلماء من قال هذا القول كافر. أنا أقبل قول زيد وعمرو وبس وخالد لأنهم أعلم مني بتأويل قول النبي، ولهذا انا لا اخذ قول النبي ولا اعمل به، لان من هم اعلم بقول النبي مني قالوا بهذا القول. يا اخي قول النبي واضح، نعم العلم بالتعلم، ولكن من سمع قول رسول الله المتكلم بلسان عربي فصيح مبين اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت لها، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، أتصلي الصبح أربعا، قول صريح واضح، لا يحتاج إلى تأويل، ولا يحتاج إلى بيان، ولا يحتاج إلى شيء. ولعل العالم أو الإمام الذي لم يأخذ به تأول واجتهد، فإذا اجتهد وأصاب كتب الله تعالى لذلك الإمام لذلك العالم أجرين، إذا اجتهد وأخطأ كتب الله تعالى له أجرا واحدا. أما أنا وأنت بعدما تبين قول النبي عليه الصلاة والسلام شاجز لنا أن نستخف بقول النبي، فمن استخف بقول النبي إما أن يعاقبه الله في الحال، يأخذه الله أخذ عزيز مقتدر، أو أن يؤجل الله له العقوبة في المآل. سمع رجل حديث أبي هريرة الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمر يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده؟ يعني من استيقظ من منامه عليه أن يتأدب بهذا الأدب الإسلامي. عندما يريد أن يتوضأ بعدما استيقظ من النوم لا يغمش يده في الإناء، لا يدخل يده في الإناء إذا كان الإناء مفتوحا حتى يغسل يديه ثلاثا، فإذا ما غسل يديه ثلاثا بعد ذلك جاز له أن يدخل يتمضمض يستنشق يستنشق. وأما أن يستيقظ من النوم فيضع يده حالا في الإناء ويغسل يديه بعدما اغترب، هذا أمر نهى عنه رسول الله وعلم النبي صلى الله عليه وسلم النهي في ذلك. لم نهي عن ذلك؟ قال لأن أحدكم لا يدري أين باتت يده. سمع هذا الحديث رجل فقال والله أنا أعلم أين تبيت يدي. حديث أبي هريرة هذا حديث مرفوض، أنا أعرف أين تبيت يدي. أنت تعرف أين تبيت يدك بعد النوم، والنوم موت، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. عما بلغت أن بعض الناس ينام فإذا نام واستغرق في نومه ينهض ويمشي ويقع في البحر وهو نايم. من منا يريد الموت؟ لا أحد منا يريد الموت، ولكننا نرى بعض الناس إذا استيقظ من النوم ما استيقظ ينهض وهو في حالة النوم، فيأتي إلى نافلة فيقع، أو يأتي إلى بئر فيقع، أو إلى نهر أو بحر فيقع، لأنه نائم روحه مقبوضة عند الله ما عاد الله تعالى إليه. أيعرف أين تكون يده؟ أيدخل يده في فمه؟ أيدخل يده في إزاره؟ أيدخل يده في جبهه؟ والله لا يدري، وكل عاقل يعلم أن النائم لا يدري. لكن هذا لما أراد مشاقة رسول الله ومخالفة رسول الله والرد على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال أنا أعلم أين تبيت يدي. فنام، ولما نام استيقظ فعاقبه الله تعالى على رده وعلى مخالفته للنبي عليه الصلاة والسلام، فوضع الله تعالى يده اليمنى في جبهه. النبي قال لا يدري أحدكم أين باتت يده، أنا أقول أدري أين تبيت يدي، أنت تقول تدري أين تبيت يدك. أن أخالف أن أعارف أن أعارف سيد الخلق. ولهذا عاقب الله جل وعلا هذا الراد على الله الراد على رسول الله بأن وضع الله تعالى يده في جبره، استيقظ والناس يرون يده في جبره، مات ويده في جبره، لأنه حاد الله وحاد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ومن يشاقق الله والرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى ونصله جهنم. إذا قال النبي قل يجب علينا أولا أن نسأل، والنبي ما قال يجب عليك أن تغمسه وتشربه، لا، وإنما أخبر النبي بالخبر. إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، إن أردت أن تشرب اشرب، إن أردت أن تترك ترك. النبي ما أوجب علينا عندما نغمسه أن نشرب أن نأكل، ربما أن نفسك تعاف هذا الأمر، لا تريد أن تأكل ما وقع فيه الذباب، لا تريد أن تشرب ما وقع فيه الذباب. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء بالذبح الطبخ المعلوم الذي تأكله العربون اليوم، ولا ترى لحما ألذ من لحم الضب، أتي بالضب على مائدة النبي عليه الصلاة والسلام فلم يأكل منه، ما حرمه، ما قال انه حرام لا يجوز، وانما قال النبي عليه الصلاة والسلام اجدني اعافه، يعني نفسي تعافه اكل الضب. وقال النبي عليه الصلاة والسلام انه ليس بارض قوم، انا قومي اهل مكة لا توجد دبان عندهم، ولذا انا لا اكل الضب. فهل حرم النبي الضب؟ خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه لما ترك النبي اكل الضب جر خالد الضب واكله امام رسول الله، فدل على ان الاكل جائز ليس بحرام. كذلك يا اخي وقع الذباب في الكوب، الشراب، شراب مانجا، شراب عصير جزر، وقع الذباب وعندنا يقع المر، كيف يقع؟ ايقع كما قال النبي المصطفى ام لا؟ والله انه يقع كما قال النبي المصطفى، يتقي ويبدا في الجناح الذي فيه الداء. فانت في الخيار، اغمسته ان شئت اكل، شربت ان شئت اترك، لكن لا تقل هذا الحديث صحيح، لا تقل انما قاله النبي عليه الصلاه والسلام ليس حق، فانه قد حلل وجرب. الشراب الذي يقع فيه الذباب جربوه فوجدوا انه قد انتهى بالمكروبات، كما قال رسول الله. بعد ذلك اخذوا الذباب نفسه ووضعوه في نفس الشراب، واذا بهم لما حللوه مره اخرى وجدوا ان الداء قد زال، وهذا امر بديهي، هذا امر لا يحتاج الى تفسير، هذا امر لا يحتاج الى كبير عناء. الذباب عندما جعل الله تعالى فيه هذا الداء جعل الله فيه وقايه صيانه، لولا ان لديه صيانه لهلك هو قبل ان يلقي هذا في الشراب. العقرب جعل الله فيها صيانه تحمل هذا السم، ولولا انه يوجد فيها صيانه ووقايه من هذا السم لمات فيها قبل كل شيء، ولكن جعل الله تعالى وعاءها قابل لهذا السم. ومن هنا نرى بعض الناس اذا لدغت العقرب انسانا قال التمسوها، اين العقرب؟ اين العقرب؟ فياخذون العقرب التي لدغت الرجل ويوخذ من جسدها ويوقع على موضع اللب فيضرب. جماعة يأخذون جملة من العقارب يجعلونها في زيت، يجعلونها في بنزين، يجعلونها في إخراج تحفظ لديهم، إذا جاء إنسان لدغ أخذوا موضع اللدغة فجرحوه ووضعوا من هذا الوصل فيضرب، لأن الله تعالى جعل منها وقاية لها. كذلك الذباب الله جل وعلا جعل فيها ما يمنع هلاكها، فلهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. وهذا ما قاله النبي حق وما قاله النبي حق، لا يجوز لنا بحال من الأحوال بعدما صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نتأول او ان نترقب او ان نقول كلام النبي هذا خالف اقوال العلماء. اي علماء؟ يقول علماء الطبيعة. والله اذا صح الخبر عن النبي لا يمكن لعلماء الطبيعة او الكيمياء او الفيزياء ان يأتوا باشياء تخالف ما صح عن رسول صلوات الله وسلامه عليه، لانه صلى الله عليه وسلم وصفه الله تعالى بقوله وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه. الخلاصه المحاوره سميده، المحاجه عظيمه، اخرها كلهم يا محمد هذا الخبر الذي لا يترددون فيه، وهو ان الله تعالى يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. المعنى ان ارواح الخلق جميعا في يدي. قال الملائكة تملك ارواحكم، هل الاصنام والاوثان، هل المعبودات التي تعبد تتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، وتمسك التي قضى عليها الامر وترسل الاخرى الى اجل مسمى، هي قادرة على ذلك؟ لا والله. اذا الذي يملك هذا الامر هو المستحق ان يخبر. هذا دليل واضح، حجة دامغة، آية بينة اننا وارواحنا ملك لله ونفوسنا بيد الله، لا يجوز لنا ان ناخذ حق الله ونصرفه لغير الله. ما هو حق الله؟ اموالنا، اولادنا، نساؤنا، ما تملك ايماننا، كل شيء اعطانا الله جل وعلا، هذا هو حق الله؟ الجواب لا. اموالنا، اولادنا، انفسنا، ما ملكت ايماننا من عروض، ذهب، فضة، حلل، قصور، وارثة، الله غني عنها، الله لا يريدها. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله، انتم الفقراء الى الله، والله هو الغني الحميد. ان يشاء يذهبكم وياتي بخلق جديد. الامر امره، كل شيء له، لا اله الا هو، ولكن طلب منا امرا واحدا فقط. هذا الامر الواحد توضيحه في اللغة العامية، في اللغة البسيطة التي لا تكلف فيها ولا خلفة، جميع اوامر الله، كل ما امرنا الله به او نهانا الله عنه هو محض حق الله. ما دام انه امر، ما دام انه نهى، لولا انه يرغب من العباد ان يفعلوا هذا الامر لما امر به، لولا انه يرغب من العباد ان ينتهوا عن فعل هذا الامر لما نهانا عنه. وما دام انه امرنا بفعل شيء فهو له. بيوتك، قصورك، اولادك، مالك، لا، ولكن هذا الذي طلبه منك وامرك بان تفعله هذا لله. ولذا قال الله جل وعلا في كتابه: قل لهم يا محمد ان صلاتي ونسكي ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الله تعالى قال: ادعوني استجب لكم، يعني لا ندعو غير الله. ادعوني استجب لكم، يعني لا تدعو غيره. صل لربك، يعني لا تصلي لغيره. انحر لربك، يعني لا تذبح ولا تنحر لغيره. فكل ما امرك به امرك عنه فهو مطلوبه وهو حقه وملكه. اذا اعطيته غيره فظلمت الرب وعبدت غير الله. ولذا قال الله تعالى بعدما بين هذا الامر: ان قومك يا محمد مع إقامة هذه الحجج والبينات والآيات الواضحات لا يزالون على ما هم عليه، وأنكر الله تعالى عليهم بعض ما يعملون. بعد هذه الدلائل الواضحة البينة من آخرها أن نفوسكم بيد الله، وأنتم ترون أنكم تنامون ليل نهار، ويقبض الله جل وعلا ارواحكم فيعيدها اليكم، واذا اراد ان يقبضها فلا يعيد، هو الذي يقوى على ذلك وهو الذي يفعله. نعتبر بهذا فأنكر الله تعالى عليهم الصنيع الذي يصنعونه، فقال أم اتخذوا من دون الله شفعاء؟ قل لهم يا محمد أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون؟ أم اتخذوا من دون الله شفعاء؟ الأمر الخطير الذي أوقعهم في الضلال وأوقعهم في الشرك وأوقعهم في مقت الله وغضبه أنهم اتخذوا من دون الله شفعاء. العرب ما كانوا يقولون إن أوثانهم آلهتهم التي يعبدون من دون الله تخلق أو ترزق أو تقيم أو تميت أو تعطي أو تمنع أو تدفع أبدا. هم مقرون بأن الآلهة هذه التي تعبد الأصنام الأحجار الملائكة القبور الأولياء الصالحين ملك لله، ولكن القضية التي أوقعتهم في مقت الله وغضب الله أنهم قالوا إن هذه الأشياء التي نعبدها من دون الله نجعلها وسطاء ونستشفع بها ونطلب منها أن تشفع لنا عند الله، ولهذا نحن نجلها ونعظمها وندعوها ونتضرع إليها ونذبح لها ونطوف ونركع ونسجد لها، لا لأنها تخلق، لا لأنها ترزق، لا لأنها تعطي، لا لأنها تمنع، وإنما هي عبارة عن جمادات أو عن ملائكة أو عن صالحين، هؤلاء يكونون شفعاء بيننا وبين الله. بدليل أنك إذا أردت حاجة من إنسان لا يعرفك ولا تعرفه أتذهب إليه حالا وتطلب منه، أم أنك تجعل بينك وبينه وسيط ولهذا تجعل هؤلاء الأشخاص بيننا وبين الله؟ وفي القرآن الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.